اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتكلمنا في المحاضرة السابقة وقلنا محل الدراسة وأدلة الأحكام، وقلنا الدليل هو إيه؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري اللي هو الأحكام الشرعية. يبقى الدليل شيء بتتوصل من خلاله إلى حكم إيه؟ شرعي أو إلى أمر شرعي، بشرط أن يكون بإيه؟ صحيح النظر. طب يعني إيه النظر؟ النظر هو الفكر الذي يوصل إلى علم أو إلى غلبة إيه؟ ظلم. يبقى الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يبقى احنا عايزين نعرف يعني ايه صحيح النظر. النظر فكر، اعمال للفكر بحيث نصل الى علم او غلبة ظلم. والفكر هو يعني كما يعرف ان هو حركة النفس في المعقولات. عرفنا القرآن، قلنا القرآن ايه؟ كلام الله تعالى. القرآن هو ايه؟ كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن تكلم به ربنا سبحانه وتعالى. من سمعه؟ جبريل عليه السلام. فتكلم به جبريل عليه السلام، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته الأمة وحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده معنى الكلام، كلام الباري، والصوت صوت القارئ. يبقى القرآن هو كلام الله عز وجل. ولما نقول كلام الله سبحانه وتعالى ده معناه اللفظ والمعنى. ايه الفرق؟ لو قلنا كلام الله عز وجل هو المعنى عن كلامنا ان نقول ان كلام الله عز وجل هو اللفظ والمعنى، تفرق ايه؟ طب نمسكه نفكر كده. الحديث القدسي والقرآن، او ان هيكون القرآن هنا ايه؟ القول حجة من قال بان القول ايه؟ القرآن مخلوق، على اعتبار ان يقول لك ان القرآن ده ايه؟ المعنى، واللفظ من ايه؟ من المتكلم زي الحديث القدسي. لا، ده القرآن هو ايه؟ اللفظ وايه؟ والمعنى. والدليل على ان القرآن كلام الله عز وجل والصوت هو صوت القاري، ربنا سبحانه وتعالى قال فأجره حتى يسمع ايه؟ يبقى اللي هيقرأ القرآن من كلامه هو ولا كلام الله؟ ده هو ايه؟ بيقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. والقرآن هو الكتاب المبين. القرآن هو ايه؟ الكتاب المبين. فما يصدق عليه القرآن نقول القرآن هو الكتاب. في فرق في المعنيين دول ولا مفيش؟ لما نقول القرآن هو ايه؟ الكتاب. الكتاب من ايه؟ الكتاب من ايه يا جماعة؟ كتابة. يبقى المكتوب بين دفتي المصحف اللي هو الكتاب، والقرآن جاي من ايه؟ المقروء. يبقى في عندنا مقروء وعندنا ايه؟ مكتوب. في تباين في المعنى ولكن الاثنين هما ايه؟ نفس الشيء. فنقول ان القرآن هو الكتاب المبين. ايضا القرآن هو المحفوظ في الصدور. يبقى القرآن الكتاب المبين المحفوظ في الصدور، كلهم ايه؟ كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. وقلنا ان القرآن لابد ان يكون ايه؟ متواترا. ان يكون ايه؟ متواترا، يعني بيروي الجمع الكثير عن الجمع الكثير في جميع طبقات السند بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. آه والقرآن تعبدنا الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بتلاوته. يبقى نقول القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الموجود بين دفتي المصحف، وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته، وهو المنقول إلينا متواترا. طيب، لا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة، لا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة، نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبي عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي اللي هم إيه؟ كوفيين. وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة، أبي جعفر وخلف ويعقوب. نيجي لمسألة مهمة جدا، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ولا مش آية من القرآن؟ على خلاف بين العلماء في شيء العلماء اتفقوا عليه، أن البسملة ليست آية من سورة براءة. ده إجماع بين العلماء، أن البسملة ليست آية من سورة براءة مطلقا، وده إجماع بين العلماء. وقول آخر أن البسملة ليست من القرآن، قول أن البسملة آية من الفاتحة وليست آية من باقي السور، إن البسملة آية من أول سورة إلى آخر سورة، يعني البسملة آية من كل سور إيه؟ القرآن. ده الخلاف اللي بين العلماء. وفي توجيه يجمع بين هذه الأقوال، إن مسألة ما نقول أن القرآن أو البسملة آية من الفاتحة فقط، والقول بأن البسملة ليست آية من القرآن، والقول الثالث أن البسملة آية من كل السور. دول ثلاث أقوال، لكن في جمع بين هذه الأقوال. الجمع ده مرجعه إلى إيه بقى اللي احنا لسه قايلينه، أن لا خلاف بين العلماء في القراءات إيه؟ السبعة. في القراءات السبعة ممكن تلاقي في قراءة فيها إن البسملة آية من هذه الصورة، وقراءة أخرى فيها البسملة ليست آية من هذه الصورة، على خلاف بين القراءات السبعة اللي موجودة. فيبقى فيه إجماع، وده وارد ولا مش وارد، في حروف وفي كلمات ممكن تكون موجودة في قراءة مش موجودة في إيه؟ في قراءة أخرى، ولا يتعارض بينهم. فده التوجيه اللي موجود في مسألة البسملة. مسألة مهمة جدا، وهي متعلقة بالمجاز في القرآن. أنا هنشير لها إشارة سريعة، لأن أنتوا هتدرسوها في سنة رابعة إن شاء الله في مسألة المجاز، وحيجي باب المجاز في القرآن هيكون فيه تفصيل. إحنا بس عايزين نعرف حاجة، فكرة مبدئية، إيه اللي هيترتب على قول إن فيه مجاز في القرآن؟ اللي هيترتب إن فيه قاعدة عند علماء اللغة بتقول إن كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز ايه؟ نفيه. يعني اي مجاز يجوز انك تنفي. واحد بيقول رأيت اسدا يرمي، رأيت اسدا يحارب، ممكن تقول له ايه؟ ده مش اسد، ده رجل شجاع، مش كده؟ يبقى انت نفيت ايه؟ المجاز. وبناء على ذلك، ان لما نقول ان المجاز يجوز نفيه، إذا قلنا القرآن فيه مجاز، يبقى المجاز الذي جاء في القرآن يجوز إيه؟ نفيه. وده أمر جائز أو معقول، أنك تنفي شيئا من القرآن مش جائز، ولا شيء معقول أن حد يقول بأنه يجوز نفي شيء من القرآن. مين اللي هيستفيد بهذه القاعدة؟ المعطلة الذين يريدون أن يعطلوا الأسماء والصفات. يجي يقول لك يد الله فوق أيديهم، ده إيه؟ مجاز. فينفيها يقول لك المقصود بها إيه؟ القدرة. فيبقى القاعدة أولا، عشان نتكلم على مسألة المجاز كده حاجة تقدروا تبقوا قاعدة موجودة عندكم، إن مسألة المجاز مختلف فيها في اللغة العربية. البعض قال أنه ليس هناك مجاز في اللغة العربية. تعرفين المجاز يعني ايه؟ اللي هي التشبيهات والاستعارة التمثيلية والاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية، وعارفين الحاجة دي مش كده؟ فده اللي بيطلق عليه المجاز، البلاغة، في حاجة شيء من البلاغة. قالوا ان في علماء قالوا ان ليس هناك مجاز في اللغه العربيه، انما ده اساليب في اللغه، زي ما بتيجي تقول مثلا رايت اسدا يرمي، قالوا ان انت ده اسلوب من الاساليب بيحتاج الى تقييد ببعض الكلمات عشان نعرف المقصود منه ايه. فكلمه رايت اسدا يرمي ده معناها ان اضافت بعض الكلمات بقى مفهوم عند الناس ان المقصود منها هنا ايه الشجاع، وكلمه ان رايت اسدا مجرده فده معناه الاسد اللي هو ايه الحيوان. فقالوا ان لا، ده مفيش مجاز اصلا في اللغه العربيه، واللي موجود في اللغه العربيه ده ايه اساليب في البلاغه اللي ممكن استخدامها. وفريق اخر قال ان ايه لا، ده في مجاز في ايه في اللغه العربيه، يعني مساله اللغه العربيه في اختلاف اصلا، هل اللغه فيها مجاز ولا ما فيهاش مجاز. فريق قال ان ما فيهاش ايه مجاز، والفريق الثاني قال فيها مجاز. اللي قال ما فيهاش مجاز اللغه العربيه ده هيبقى عنده مشكله في مساله المجاز في القران، يبقى بيبقى اول ما فيش مجاز ايه في القران. طب اللي قالوا ان في مجاز في اللغه العربيه، قال لك ان اللي قالوا في مجاز في اللغه العربيه، قال لك هناك قاعده ان ما يجوز في اللغه يجوز في ايه في القران، ما يجوز في اللغه يجوز في ايه في القران، ويجوز المجاز في اللغه اذا يجوز المجاز في ايه في القران. احنا هنيجي نقول لا، هذه القاعده ما يجوز في اللغه ليس قاعدة أن يجوز في إيه في القرآن. وده موجود مثلا في الأشعار، لما يجي شاعر مثلا بيكلم عن أنه هو في حالة حب لامرأة مثلا، فممكن يستخدم كلمات أنه هو كان في حالة توهان وحالة حيرة، وبعدين بسبب هذا الحب وتملك الحب من قلبه، ثم بعد كده فاق من هذا الحب فإيه رجع للحالة الطبيعي. ده اسلوب من الاساليب بيستخدمها الشعراء. او يجي واحد مثلا متعلق بامراه في مكان فيقول ان المكان ده ليس لم تطئه قدم، ثم بعد كده بيقول لك ينفي الكلام دوت، يقول لك الا مثلا الارواح والدواب. ففي اساليب في اللغه العربيه لا يمكن استخدامها في القران. ممكن اسلوب في اللغه العربيه انسان يستخدم اسلوب، او شاعر يستخدم اسلوب يقول حاجه وبعدين يرجع ايه ينفيها، كنوع من انواع ايه الجمال في الشعر مثلا، او في اثبات الحال. هل وارد ان الله سبحانه وتعالى يقول شيئا ثم ينفي، او ان هو الاسليب من اسلوب من الاساليب؟ ممكن الشاعر يقول لك ان شيء اذى ويسيء اليه، وهو في حقيقة الأمر حاجة بالنسبة له جميلة، وإن التاني مثلا بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك. طيب هل ده جائز في حق الله سبحانه وتعالى؟ فإن القاعدة إن ليس إن كل ما هو جائز في اللغة العربية جائز في القرآن قاعدة غير متفق إيه عليها. يبقى بالتالي هنقوله حتى على القائلين بأن كل ما هو جائز في اللغة العربية جائز، قال لا دي قاعدة خطأ، أن ممكن يكون هناك أشياء جائزة في اللغة العربية ولكن غير جائزة في القرآن. ونرجع احنا بقى للأصل، أن المجاز يجوز إيه؟ نفيه، وما والقرآن يجوز نفيه ولا يجوز؟ يبقى إذن القاعدة أنه إيه؟ لا مجاز في القرآن. دي قدر كده بسيط تعرفوه عن مسألة المجاز، وانتوا في السنة الرابعة بعد كده ان شاء الله لها تفصيل تعرفوه. زي مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، صح؟ واسأل القرية، دي الحاجات اللي هي اللي قالوا احنا نلاقي ان واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلمة جناح واضمم إليك إيه؟ جناحك. الجناح بيطلق على إيه؟ العضد والساعد واليد. فقال لك ده ليس إيه؟ مجاز. البعض يقول لك ده جناح تشبه إن طائر والطائر له جناح. لا، ده القرآن في اللغة الجناح يطلق على إيه؟ على اليد. واخفض لهما جناح الذل. الذل هنا وانك انت معروف ان الانسان في حاله الاستقواء والاستعلاء بيبقى عامل ايده ازاي؟ بيبقى كده ولا بيبقى يعمل كده في حاله القوه والاستعلاء؟ بيبقى خافض ولا 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 بيرفع في حاله الاستعلاء؟ يبقى في حاله الخفض واخفض لهما جناح الذل يعني وانت ذليل منكسر. وهكذا واسال القريه واسال القريه. ده ايضا ليس معناه كما يقول البعض انه شبه مش عارف القريه بالانسان وحذف المشبه به وصرح باداه التشبيه او الشيء المشبه به. لا، واسال القريه ده على سياق مطر السوء، وهو في مطر سوء ولا المطر الذي ايه كان فيه العذاب، تمام، او عذاب ايه الهون، ماشي. فكذلك اسال القريه ليس فيها في حقيقه الامر ليس فيها مجاز، على غير الشائع عند البعض او عند مدرسي اللغه العربيه اللي هو دايما يستعين بايات من القران ويبتدي ان هو يشرح ان فيها مجاز. لا، كذا حاجه، مش دي حاجه اكتر، ان برضو ان مساله القران مخلوق، وان ده ان ما يجوز نفي، ان كل مجاز يجوز ايه نفيه، وبالتالي ممكن تنفي ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني في ايه
مثلا
ما هو احنا قلنا ان ده ليس يعني في ان ما ليس هناك مجاز في اللغه، احنا بنتكلم على اعتبار ان ايه على بالرد على من قال ان هناك مجاز، لكن هو البعض قال لك ليس هناك مجاز في اللغه، لكن دي اساليب دايما اسلوب بيبقى مطلق يبان ان الصم اذا الصمم او البكم او العمى اذا اطلق لوحده بيعرف معناه، ولكن اذا كان في كلمات اضيفت اليه فبيعرف ان ده عدم استماعهم الاستماع الذي يفضي الى الهدى، او عدم النظر الذي يفضي الى الايمان. فده الاسلوب اللي هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، موجود في الايه، اللي بيظهر من خلال الاسلوب المستخدم في الكلام، تمام. ده يعني القدر اللي انتوا بس تعرفوه، بعد كده ان شاء الله هتدرسوا المساله دي. مساله مهمه جدا في السنه، دايما من الاخطاء الشائعه ان الناس يقولوا ان السنه دليل يلي القران في القوم. مش ده حاجه بس تقول ده الكلام ده صح ولا خطا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني اتيت القران وايه مثله معه. ومساله القران نفسه دليل السنه ايه؟ القران الايات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وايضا الايات التي فيها الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي فيها ان الله عز وجل اقسم بذاته الكريمه على ان العباد لا يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر ونشب بينهم من خلافات. لما نيجي نتكلم على السنه فهنلاقي ان السنه في مساله الحجيه هي في مصدرها ايه؟ القرآن. فليس هناك فرق بين القرآن والسنة إلا إذا كان يريد المتحدث أنه هو عايز يقول القوة من حيث الثبوت، أن ده قطعي الثبوت وده إيه ظني الثبوت، وإلا ما هناك سنة إيه متواترة ترتفع إلى إيه أن هي تبقى قطعية الثبوت. فهنا هيبقى ده قطعي الثبوت، وقطعي الثبوت هيبقوا في نفس إيه الدرجة من القوة ومن الدلالة في نفس الدرجة أيضا. ومسألة أنك أنت القوة إذا كنت أنت يعني ده مبنى على أن هل من الممكن أن يكون هناك تعارض بين القرآن والسنة؟ وارد أن يكون في التعارض ده يا جماعة؟ مش وارد، لأن السنة يا إما جاية موافقة للقرآن، أو السنة مبينة لمجمل في القرآن أو أن السنة مبينة إيه؟ زيادة إضافة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني دي الثلاث أحوال اللي تأتي بهم السنة. فمسألة إن لما نيجي نتكلم على دلالة السنة، قوة الدلالة، ما لا يصح اللي احنا نقول أن السنة في مرتبة في حيث القوة أقل، إلا إذا قلنا زي ما احنا قلنا إيه، تتكلم على مسألة الثبوت. مسألة الثبوت، لأن مسألة الثبوت ممكن يعارضها إيه، يعني يجي يوزنها مسألة الدلالة. ممكن من القرآن يبقى فيه قطعي الثبوت ولكنه ظني إيه الدلالة، وممكن من السنة ما هو قطعي، ما هو ظني الثبوت ولكن يكون قطعي إيه الدلالة. تمام. أيضا مسألة خبر الأحاد، ودي اللي احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت، أعتقد اللي احنا ما شرحتش كويس مسألة شروط العمل بخبر الأحد. يعني طبعا السنة المتواترة ما فيش إشكال فيما في شأن السنة المتواترة، لكن احنا يعني عايزين نتكلم على خبر الأحد. جميع العلماء أجمعوا على أن سنة الأحد حجة على الجميع يلزم اتباعها، وأن سنة الأحد من مصادر التشريع، أن من مصادر التشريع، إلا أن العلماء دول اختلفوا في الشروط اللازمة لذلك لكي تكون سنة الأحد مالها ها واجبت الاتباع أو يلزم على الجميع اتباعها. الشروط اللي هي الشائعة المعروفة، أن الحديث الصحيح ما اتصل إيه سنده ها بعدل، اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فدي الشروط اللي حطها العلماء عامة في خبر الأحد، على اختلاف يعني طفيف بين العلماء في مسألة إيه خبر الأحد. فالبعض قال القول الأول إن السنة اللي حيرويها العدل الثقات في جميع طبقات السند، و ده هذه السنة يجب، لو هذا الخبر يجب العمل به واستنباط الأحكام منه واعتباره مصدر للتشريع، وده قول الحنابلة والشافعية والظاهرية والجعفرية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى. ده إذا كان إيه اتصل السند بإيه بالعدل الضابط من أول السند لآخره، من مفيش لا شذوذ ولا علة. عارفين طبعا الشذوذ والعلة يعني إيه، مش كده؟ طيب ده في حالة إيه الشروط اللي هم حطوها في خبر إيه الأحد. قال لك لكن إذا لم يتصل السند، إحنا قلنا أول شرط اللي هو إيه اتصل إيه سنده، وهنا عايزين نفرق بين اللي انقطع سنده بيسموه إيه، لا ها المرسل، والمرسل ده نوع واحد ولا أنواع كتيرة؟ في فرق بين المرسل لما يكون السند منقطع عند الصحابي والتابعي وفي الأول وفي الآخر. عايز أقول لكم أن المرسل عند الأصوليين يختلف عن المرسل عند إيه علماء المحدثين، علماء الحديث. لما نقول الأصولي يقول مرسل، يبقى بيقول المرسل ما بيفرقش بين إيه بين السقوط فين، يعني الراوي اللي سقط من السند موجود في ألهم طبقة، ما الأصولي ما لا يقصد ذلك، ولكن هو بيتكلم على إيه أي مرسل موجود أو أي سقوط موجود في السند أو أي انقطاع في السند. اختلف أصحاب القول ده هيعملوا إيه بقى في المرسل. عند الظاهرية قالوا إن المرسل ده لا يكون حجة ولا يجب العمل به. الإمام الشافعي بيقول لا، احنا نعمل بالمرسل ناخد به ولكن بإيه بشروط. ايه الشروط بتاعته؟ قال لك ان ده يكون من مراسيل كبار الايه التابعين، يعني هو هنا بيقصد يكون الانقطاع فين عند الصحابة، ماشي، يكون من مراسيل كبار التابعين، ان يسند من جهة اخرى، يكون الحديث ده في انقطاع من الجهة دي ولكن في جهة اخرى يكون ايه مسند، او ان الحديث المرسل ده يوافق ايه قول الصحابي او بيعمل بمقتضاء اكثر اهل العلم. ده شروط مين؟ الإمام الشافعي. الإمام أحمد قال والله احنا نعمل بالمرسل إذا لم نجد في الباب أو في المسألة حديث إيه متصل. يبقى كده عرفنا القول الأولاني اللي هم هيعتبروا ان الجمهور العلماء الشروط اللي وضعوها في خبر الاحاد عشان يكون حجه، وبعد كده اتكلموا على ان اذا خلفت هذه الشروط وفي انقطاع في السند يعني اللي هو المرسل هيتعاملوا معاه ازاي. الامام الشافعي وضح ان ذهب الى ان المرسل يعمل به ولكن بشروط انه يكون من مراسيل كبار التابعين، او وايضا اشترط ان يكون له دليل او شاهد من جهه اخرى انه يوافق قول الصحابي او يعمل بمقتضى اكثر اهل العلم. الامام احمد قال ان هو نعمل بالمراسيل بشرط ان يكون ايه، بشرط ايه، يكونش فيه في المساله حديث ايه متصل. لغايه كده مفهوم واضح القول ده؟ طيب القول الثاني قالوا لا، ده احنا مش هنكتفي بالشروط اللي محطوطة في الحديث اللي وضعه علماء الحديث اللي هو اتصال السند والعدل والضبط وعدم وجود الشذوذ والعلة، انما اشترطوا شروطا اخرى تتعلق بامور اخرى. جه المالكية قالوا عشان خبر الاحاد، قالوا لا، لازم الحديث يوافق عمل ايه، اهل المدينة، يوافق عمل اهل يعني لا يخالف عمل اهل المدينة. وقالوا لأن عمل أهل المدينة ده بمثابة السنة المتواترة عندهم لأنهم ورثوا العمل به من أسلافهم، فاعتبروا عمل أهل المدينة بمنزلة السنة المتواترة. وبناء على ذلك الإمام مالك لم يأخل أو لم يعمل بحديث البيعان بالخيار حتى يتفرق، قال إن ده يعني ليس له حد معروف عند أهل المدينة. والرد على هذا الكلام ان ليس هناك فرق بين اهل المدينه وبين اهل مكان اخر، فكل الامه ليس هناك ميزه موجوده لاهل المدينه عن غيرهم، وده احد الامور اللي ترد بها على الامام مالك. ايضا اشترط الامام مالك الا يخالف خبر الواحد، خبر الاحاد ده، الاصول الثابته والقواعد المرعيه. الشيخ احمد كان بيشرح لكم الدرس اللي فات الاسبوع اللي فات عن ايه، المصرة، تصرية الإبل. طيب إيه بقى معنى اللي كان بيشرحه الشيخ أحمد؟ إن لو واحد باع ناقة مثلا واتحبس اللبن في بطنها وخدها المشتري وطلع بعد كده حيردها وهو استخدم إيه اللبن اللي كان موجودة فيه وطلع فيها عيب، قال لك يردها وإيه وصاعا من تمر. طيب القاعدة العامة بتقول ايه؟ الخراج بايه؟ ولسه رحل لكم النهارده الشيخ احمد صح قال لكم الخراج اللي هو ايه؟ الخراج اللي هو ايه يا جماعة؟ النماء اللي موجود في يد المشتري هو هيضمن، يبقى في نفس الوقت بيبقى فيه ايه؟ موازنة. الحاجة اللي هضمنها لو في نماء وخراج حصل فيها ان هو ايه؟ تبقى في مقابل الضمان هو بياخدها. طيب لما يجي يطبقوا ده على مسألة تصرية الإبل هيبقى هيسير الكلام ده طبقا للقاعدة؟ مش هيسير. وأيضا إن حتى القاعدة الأخرى إن لما تيجي ترد حاجة ترد إيه؟ مثلها، إذا كانت مثلية لها مثل أو قيمتها إذا كانت إيه؟ لها قيمة، ولكن هنا تحدد إيه؟ صاع من إيه؟ من تمر، وده مخالف للقاعدة العامة، وبالتالي لم يأخذوا بهذا الخبر. الكلام ده يترد عليه ايه؟ يترد عليه بالآتي. نقوله اولا اللبن اللي هو استخدمه المشتري ده او اللي خده المشتري، في لبن قديم وفي لبن ايه جديد، عشان نفرق بين النماء اللي ايه اللي كان موجود عند البائع والنماء اللي حصل عند ايه هل هتقدر تفرق بينهم؟ ده مستحيل، دي رقم واحد. الحاجة التانية انت مش هتقدر تحدد القيمة بتاعت النماء ده، مش هتقدر تحدد ايه القيمة بتاع، فكان اقرب الشبه لها اللي هو ايه التمر. ايه الجامع بين التمر واللبن؟ ها ان ده ايه وده ايه، ده قوت وده ايه قوت، طعام وطعام مش كده، وده مكيل، وده ايه؟ مكيل. فقال لك اقرب شيء اللي هو ايه؟ التمر. فقالوا ان ده يبقى متفق مع ايه؟ مع القواعد العامة، وردوا برضو على المالكية به. وايضا شروط الحنفية، الاحناف قالوا ان خبر الواحد مش هنكتفي به برضو بالشروط العامة اللي خدت بها الجمهور، ولكن زودوا قالوا ان لا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه، يعني ما يكونش خبر الاحد ده في شيء ايه؟ يكثر وقوعه. يعني ايه يكثر وقوعه؟ يعني مثلا مثلوا ليها هنا برفع اليدين في الصلاة، ده حاجة بتحصل ايه؟ كل يوم 5 مرات في الصلوات كلها، فده حاجة تكسر ايه؟ وقوعها. فقال حاجة ان ايه؟ يكسر وقوعها. فقالوا اللي بيكسر وقوعه ده لازم يكون فيه خبر ايه؟ متواتر. ده وجهة نظر الاحناف في الشرط الاول. فقالوا ان ده لو الحاجة اللي هي بيكسر وقوعها جت عن طريق خبر الاحاد يبقى مش هنعمل بيها، لان احنا هنعتمد على التواتر فيها. قالوا ان برضو زي ما قال المالكية ان ما يكونش الخبر او ما تكونش السنة اللي جت عن طريق خبر الاحاد مخالفة للقياس الصحيح والاصول والقواعد الثابتة، وبرضو هيردوا ايه؟ نفس اللي ردوا الحنفية في مسألة تصرية الابل وغيرها. الحاجة الثالثة قالوا ان لا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه، لأن عمله يدل على النسخ أو تركه لدليل آخر. نيجي نمسك حاجة حاجة. الجزء الثاني احنا ردنا عليه مش كده؟ مخالفة خبر الأحاد للقواعد والأصول الثابتة. احنا عايزين نحلق أكتر من كده. هو القواعد والأصول الثابتة دي مين اللي بيحطها؟ جابها منين؟ يعني اللي بيقول لك إن دي قاعدة، قاعدة الخراج بالضمان دي، مين اللي قالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بردها وصاعا من تمر، دي إيه؟ أصل آخر وأصل جديد وقاعدة أخرى. فالقاعدة هي أصلا متاخدة منين؟ من مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شيء آخر مخالف لإيه؟ للقاعدة، يبقى ده أصل إيه؟ أصل جديد وقاعدة جديدة ينبغي أن نعمل إيه بها. الكلام على إن ده يكون سنة متعلقة فيما يكسر وقوعه، أولا ما يكسر وقوعه ويقل وقوعه ده ضابط ليس عليه دليل، وليس هناك حد لذلك. من الممكن اللي احنا نتكلم عنه اللي احنا يعني نحدده وبالتالي نحكم عليه. فيما يخص عمل الراوي، طب مش ممكن الراوي يروي حديث وينسى ويعمل بخلافه؟ مش ممكن الراوي يحدث عنده خطأ أو نسيان؟ مش ممكن يحدث ده؟ موارد ولا مش وارد؟ وارد. الخطأ والنسيان ده وارد على أي إنسان. فممكن الراوي يروي الحديث ثم ينسى فيعمل بإيه؟ بخلافه. أو ممكن الراوي يخطئ ويعمل بخلافه. فيبقى هنقول من خلال هذا الكلام أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار العمل بخبر الأحاد بالشروط المتفق عليها، اللي هي صحة اتصال السند بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، اللي هي الشروط العامة اللي وضعوها. أما إضافة شروط جديدة على خبر الأحاد ده أمر غير صحيح، وإن خبر الأحاد يفيد يجب العمل به، ويلزم على الأمة أنها تعمل بمقتضى خبر الأحاد. نيجي ندخل في المسألة الجديدة أو الدليل الثالث، وهو إيه؟ الإجماع. دول كان بعض المسائل الخاصة بالدرس السابق. بالنسبة للإجماع عندنا تعريف للإجماع في إصطلاح الأصوليين، هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نبص في هذا التعريف هنلاقي ان هو اشترط عدد من الشروط، ان الاجماع ده هيكون من ايه؟ اتفاق ايه؟ المجتهدين. يبقى هيخرج ايه؟ غير المجتهدين، يبقى هيخرج عوام الناس، هيخرج طلبة العلم. هيبقى الاتفاق الاجماع هيكون منين؟ من حصل مرتبة ايه؟ الاجتهاد. من الامة الإسلامية. يبقى المجتهدين دول شرط فيهم يكونوا إيه؟ مسلمين. في عصر من العصور، في عصر من العصور، يبقى أن نقول أن الإجماع وارد أنه يحدث في كل العصور، في كل إيه؟ العصور أو في كل الأزمنة على حكم شرعي. طب لو حصل الإجماع على حاجة شيء آخر لا يتعلق بالأمور الشرعية لا يسمى إجماع، لن يسمى إجماع، يبقى لازم الإجماع يبقى على حاجة إيه؟ على شيء شرعي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنستفيد من كده إن كان في إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ودي مسألة مهمة جدا. هل يعني العلماء بعض العلماء اختلفوا فيها، قالوا إن ممكن أن يحدث إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الشيء عليه دليلين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإيه والإجماع. هنيجي نقوله طب نيجي نشرح المسألة ونأصلها، نقول إذا أجمع الصحابة على شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع ده لا إما يثبته النبي صلى الله عليه وسلم أو إيه أو ينفيه. إذا نفاه هيكون الإجماع ده له قيمة؟ يبقى احنا بنتكلم على حاجة إيه؟ عديمة الفائدة. إذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى المستند هنا إيه؟ ما جاء أو ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإجماع يبدأ من إمتى؟ من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في عصر من العصور حيوا مسألة مهمة، وهي مسألة بيسموها انقراض العصر. يعني لما يجي العلماء أو المجتهدين يجمعوا على شيء ويقولوا أراءهم، هل لازم العصر بتاعهم ده ينقضي عشان ما يلحقش مثلا يكون ممكن مجتهد آخر يظهر بعد سنتين بعد ثلاثة بعد خمسة بعد عشرة؟ هنقوله لا، ده المطلوب إجماع المجتهدين في وقت من الأوقات، ولا يشترط إيه؟ انقراض العصر. مفهوم كلمة انقراض العصر أن يكون العصر بتاعهم اللي هم موجودين فيه انقرض وجي أجيال إيه؟ جديدة. فنقوله لا يشترط انقراض العصر، بل إذا أجمع المجتهدين على مسألة في وقت من الأوقات خلاص ينعقد إيه؟ الإجماع. طب لو رجع بعضهم ينقض الإجماع ولا ما ينقضوش؟ لا ينقض خلاص، ما هو الإجماع بقى حجة ملزمة له، الإجماع بقى حجة إيه؟ ملزمة له، ما يقدرش إن هو ينقض هذا الإجماع ويقول بخرج على إجماع إيه؟ المسلمين، مدام هو قال رأيه أجمع المجتهدين على شيء معين. يبقى لا يضر انقراض، لا يضر رجوع البعض، ولا يضر ظهور إيه؟ مجتهد إيه؟ جديد. يبقى هنقوله إن لا يشترط إيه؟ انقراض العصر. المطلوب إن اللي إحنا نعرف آراء أو كلام المجتهدين في وقت من الأوقات في فترة تسمح اللي احنا نجمع آراء العلماء كلهم والمجتهدين كلهم، إذا أجمعوا على شيء بكده وقع إيه؟ الإجماع. يبقى لما بنقوله برضو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية، يبقى إجماع أهل المدينة لوحده ينفع، إجماع أهل مكة لوحده ينفع، طب إجماع أهل الحرمين لوحده، يبقى لازم نقوله إيه المجتهدين في الأمة إيه كلها. وتكلمنا على مسألة انقراض العصر، ومن قال بها من بعض الأصوليين الراجح هو ما ذهب إليه الأكثرون إلى أن لا يشترط إيه؟ انقراض العصر. إن طبعا في بعض الأصوليين اشترطوا ذلك، ولازم يكون على حكم شرعي، يعني وجوب حرمة مستحب إلى غير ذلك، وإن العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع إذا انعقد بالشروط اللي احنا ذكرناها بيعتبر دليل قطعي على حكم المسألة المجمع عليها، وصار الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين لا تجوز معها المخالفة أو النقد. والدليل على أن الإجماع حجة قطعية من الكتاب والسنة قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فربنا سبحانه وتعالى توعد كل من يخالف سبيل المؤمنين أي طريق المؤمنين وهو الحق الواجب الاتباع. أيضا في السنة: لا تجتمع أمتي على ضلالة وفي رواية على خطأ. الشيء الدليل الثالث إن اتفاق المجتهدين لابد له من دليل شرعي، لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة. يعني لا يمكن المجتهدين أو من هم أهل الاجتهاد اللي هم يتفقوا على حكم معين بناء على إيه؟ على الهوى أو الرغبات الشخصية. لابد أن يكون هناك دليل أمامهم بناء عليه يجمعوا على حكم مسألة من المسائل. أنواع الإجماع في نوعين: الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. إجماع صريح يعني أن كل المجتهدين يتكلموا صراحة في المسألة، وإحنا ما نقوله إجماع صريح عكس إجماع إيه؟ سكوتي. يعني إيه سكوتي؟ يعني أن المسألة يتكلم فيها العلماء والبعض إيه؟ يسكت، البعض يسكت ما يتكلمش. فإحنا خلينا في النوع الأول هو الإجماع الصريح، يعني كل المجتهدين اللي موجودين في هذا العصر قالوا رأيهم في المسألة ورأيهم كله إيه؟ واحد، واتفقوا على إيه؟ رأي واحد. فهذا إن إما يكون المجتهدين موجودين أصلا في مكان معين أو موجودين في أماكن متفرقة ويتم التواصل مع كل المجتهدين في الأمة، وكل مجتهد يدلي برأيه في المسألة، فإذا اتفقوا على رأي واحد يبقى هو ده الإجماع إيه؟ الصريح. الإجماع السكوتي بقى، يعني الإجماع الصريح طبعا ده حجة قطعية ما فيش خلاف في ذلك. الإجماع السكوتي هو اللي فيه خلاف بين العلماء. إجماع سكوتي يعني البعض هيقول رأيه والبعض ماله هيسكت. المشكلة في إيه؟ المشكلة في السكوت ده. ليه أنا هقول إن سبب السكوت هو الرضا بما قاله الآخرون؟ إيه اللي يخليني أقول كده؟ السكوت، طب ممكن السكوت ده يكون هو خايف ان هو يتكلم في المسألة، مش وارد يكون مثلا عنده خوف من سلطان او من امام او من حاكم. وممكن يكون السكوت ده انه شايف ان المجتهدين من حقهم ان هم يجتهدوا في المسألة ويقولوا ما شاءوا، وهو ليس عليه ما يدفعه الى الكلام في نفس المسألة. حتى ممكن يكون مخالف يرى ان هو ليس عليه ان يرد على مجتهد اخر. ففي احتمالات كتيرة جدا للسكوت، ومنها احتمال انه يكون ايه؟ موافق. فكل دي احتمالات واردة في السكوت. السكوت ده ممكن يبقى له تفسيرات وتأويلات كثيرة. هو سكت ليه؟ ممكن سكت لانه خوف او رهبة او خشية من شيء. ممكن يكون السكوت ده موافقة. ممكن السكوت ده يكون ان هو يرى ان المسألة ليست من الأهمية بمكان ان يرد او يخالف الآخرين. يبقى السكوت معناه ان هم لم يؤيدوا هذا الرأي صراحة ولم ينكروا ايه؟ صراحة. طيب الإجماع ده حجة ولا مش حجة؟ قول الأول انه ليس بإجماع ولا يعتبر حجة ظنية. يعني اعتبروا ايه الإجماع السكوتي ده؟ كأن لم يكن، ملوش علاقة بالإجماع. اعتبروه ان هو ليس بإجماع ولا يعتبر حجة حتى ايه؟ حجة ظنية. فكأنه لم يكن، يعني ليس هناك وجود له اصلا. القول الثاني ان ده حجة قطعية. الإجماع السكوتي ده ايه؟ حجة قطعية لا تجوز مخالفتها، زي الإجماع ايه؟ الصريح، بس هو أقل منه في القوة. وممن قال بهذا القول أكثر الحنفية والحنابلة. احتجوا بإيه؟ أن السكوت دائما يحمل على الموافقة، زي ما الأخ قال كده، السكوت علامة الرضا دون غيرها. متى قامت قرينة على ذلك وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة؟ قالوا إيه القرائن؟ أن مثلا الرأي ده اللي اتقال وسكتوا عنه يشتهر وينتشر في الأقطار والأمصار كلها، يصل إلى بقية المجتهدين، يمر وقت كافي عشان يبحث المسألة ويدرسها. قالوا أيضا أن ما يكونش في مانع يحول دون التصريح برأيه، زي خوف من حاكم أو سلطان. فقالوا أن والله إذا تحقق ذلك انتفت الموانع، وإن قامت القرينة على انتشار هذا الرأي بيعتبر يعمل به كالإجماع الصريح ويعتبر حجة قطعية ولكنها أقل في القوة. القول الثالث أنه ليس بإجماع، ولكنه حجة ظنية. واللي قال بذلك الشافعية، بعض الشافعية وبعض الحنفية احتجوا قالوا ان الاجماع ده حاجة حقيقة، ان الكل بيجمع على رأي، وان الاجماع السكوتي ده يعني امر يعني لم يحدث الاجماع حقيقة، لان السكوت مهما قيل في دلالته على الموافقة فلن يكون كالصريح في الدلالة فلا يعتبر إجماع. قال ولكن لركحان الدلالة على الموافقة إذا انتفت يعني الموانع وكانت الحالة أقرب لأن تدل على الموافقة اللي هو القرائن اللي موجودة، قالوا إن هو يعتبر ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية. القول الراجح يعني كما رجحه هنا في الكتاب قال قاعدة ان تحقق الاجماع لابد من تحقق الموافقة على الرأي من الجميع، وان قالوا ان الموافقة تكون بالتصريح، ولكن لا يمكن اعتبار ان التصريح هو الوسيلة الواحدة، لان السكوت يصلح ان يكون طريق للأخذ الموافقة او ترجيح جانب الموافقة على الرأي الآخر. قال بشرط أن تقوم القرينة على ذلك، لأنه بيرجح لهم قول، القول إيه؟ لا الثالث، أنه ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية اللي هو ذهب إلى بعض الحنفية وبعض الشافعية. قال يعني هو هيعتبر كده بشرط أنه هو إيه؟ يبقى مفيش موانع تمنعه من الإدلاء برأيه، وأن تكون القرينة الموجودة تدل على أنه هو إيه؟ موافق. أما إذا كان هناك مانع اشتهر أو كانت القرائن لا تدل على ذلك لا يعتبر حجة، هذا الإجمال لا يعتبر حجة ظنية. يبقى القول الثالث بيفرق بين إيه؟ بين حالتين، إذا كانت القرائن اللي موجودة موجودة قرائن تدل على الموافقة والموانع من الكلام انتفت، يبقى هنا هيعتبروا إيه؟ ها؟ حجة إيه؟ ظنية. ولكن إذا كانت في موانع ممكن تمنع من الكلام أو أن القرينة غير واضحة على أنه هو راضي بهذه الأراء، في قرائن تنفي هذا الرضا، يبقى هذا الإجماع ليس له أي حجية. مسألة بقى مهمة جدا، وهي اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ يعني المجتهدين اختلفوا على إيه؟ على قولين. هل ينفع أن يجي بعد كده الناس المجتهدين أو مجتهد آخر يحدث قول ثالث في المسألة؟ ريت بس تنتبهوا في الحتة دي. هنقول عشان نفهم المسألة دي نقول إن الاختلاف المجتهدين على قولين بيحتمل احتمالين، إن يكون في هم اختلفوا القولين ولكن يكون في بينهم قدر مشترك، أو لا يكون بينهما قدر إيه؟ مشترك. إذا كان بين المجتهدين اللي اختلفوا على رأيين، الرأيين دول بينهم رأي مشترك، يبقى لا يجوز إحداث رأي ثالث يخالف القدر إيه؟ اللي اتفقوا عليه، لأن القدر المتفق عليه ده هيعتبروه إيه؟ إجماع في الحتة دي. مثال مسألة ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب، درست موريث ولا لسه؟ مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، إن قول إن يرث الجد مع الإخوة، وقول تاني إن الجد بيعمله يحجب إيه؟ الإخوة. إيه القدر المشترك بين الرأيين دول؟ الجد بيورث. فلو جه واحد قال رأي تالت إن الجد مش هيورث، يبقى خالف إيه؟ الإجماع. الإجماع على إيه؟ على أن للجد إيه؟ ميراث. على أن للجد إيه؟ ميراث. نيجي لمسألة أخرى، وهي المرأة الحامل الذي توفي عنها الزوج، هتعتد بقالهم عدة بوضع الحمل ولا تعتد بالعدة اللي موجودة 4 أشهر و10؟ هتعتد بقالهم بأي الأجلين، بوضع الحمل ولا بالمدة اللي محددة؟ العلماء اختلفوا على قول، قالوا انها تعتد بوضع ايه؟ الحمل. وفريق اخر قال تعتد بايه؟ بابعد الاجلين، يعني لو الحمل الاول والعدة اللي منصوص عليها في الآخر يبقى هتعتد بإيه؟ العدة اللي في الآخر. وإذا كان الأربع أشهر وعشر هيعدوا وهي لسه ما وضعتش هتعتد بإيه؟ إيه القدر المشترك بينهم؟ إن إيه؟ لا، في قدر مشترك إحنا بنقوله. فبصوا المسألة، فريق قال إن هي هتعتد بإيه؟ بوضع إيه؟ الحمل. الفريق الثاني قال إيه؟ أبعد إيه؟ الأجلين، يا الحمل يا إيه؟ يا الأشهر. فلو جه واحد قال، هديك أنا المثال، لو جه واحد قال لك تعتد بالأشهر، خالف القدر المشترك ولا ما خالفش؟ إزاي بقى؟ اللي قال بوضع الحمل استبعد إيه؟ الأشهر، واللي قال أبعد الأجلين، اللي قال أبعد الأجلين لم يعتمد على إيه؟ على الأشهر فقط. كأن الاثنين اللي قال اللي تضع بوضع الحمل العدة بتاعتها بوضع الحمل ده استبعد الأشهر بالحساب، واللي قال أبعد الأجلين لم يعتمد إيه؟ الأشهر لوحدها. يبقى لو جه واحد الاثنين اتفقوا على عدم إيه؟ اعتماد الأشهر، صح؟ ولا نشرحها تاني؟ جه فريق قال العدة بوضع إيه؟ هتضع هتولد، يبقى هو اعتد هنا بإيه؟ بالوضع. التاني قال لك لا، لو الوضع أبعد هيبقى إيه؟ الوضع، لو الأشهر هي اللي أبعد يبقى هنعتبر إيه؟ الأشهر. كأن الفريق التاني ده لم يعتمد الأشهر لوحدها، يبقى الاثنين اتفقوا على إيه؟ عدم الاعتداد بالأشهر لوحدها. فريق استبعدها خالص والفريق التاني خدها مع إيه؟ مع الحمل. فلو جه واحد قال لك لا الأشهر بس، يبقى خالف الأولاني، صح؟ وخالف التاني، صح؟ خالف التاني ولا تخالفوش؟ خالفه. يبقى هو كده أحدث قول إيه؟ جديد يخالف قدرا مشتركا عليه بين إيه؟ القولين. مثال ثالث، لما يجي في مسألة إن يبقى في مسألة في الميراث أب وأم وأحد الزوجين، زوج يا زوجة، الزوجة لو كانت زوجة هتاخد قد إيه؟ لو كان زوج، خلونا في الزوج الأول، هياخد قد إيه؟ نص. يبقى دي نص التركة راحت إيه؟ طيب ونص القرآن بالنسبة للأم هتاخد قد إيه؟ التلت. نص تلت إيه؟ التركة ولا تلت النص؟ تلت التركة. يبقى النص لما نيجي نقوله مثلا المسألة من ستة، يبقى الزوج خد كام أسة؟ ثلاثة، والأم خدت كام أسة؟ اتنين، يتبقى قد إيه؟ هيروح لمين؟ الأب. يبقى كده الأب هياخد إيه؟ أقل من الأم. ده قول إنه يمشي كده. القول التاني قال لك لا ما ينفعش الأب ياخد نص إيه؟ الأم. يبقى الأم هنا هتاخد تلت إيه؟ الباقي. يبقى ندي الزوج النص والأم تاخد تلت اللي باقي، يبقى هو هنا الأب هياخد إيه؟ ضعف إيه؟ الأم. دول كده إيه؟ قولين. طيب لو جه واحد رأي تاني قال لك طيب أنا هديها مع لو هي طبعا زوجة هيبقى الربع، لو خدت تلت التركة ودي الربع يبقى هنيجي نحسب المسألة من 12، ربع ال 12 كام؟ 3. دول بتوع مين؟ الزوجة. الزوجة. وتلت ال 12 كام؟ 4. دول بتوع مين؟ الأم. 3 و4 يبقوا كام؟ الأب هيبقى له كام؟ 5. هيبقى هنا أكتر من إيه؟ من الأم. فقال لك والله إذا كان اللي هيور الزوجة أنا حدي أم تلت التركة، وإذا كان اللي حيورث مع الأبوين الزوج يعني الزوجة هي اللي ميتها حديها تلت إيه؟ الباقي. هل ده هذا القول قول يخالف قدرا مشتركا بين القولين الآخرين؟ ما خالفش، صح ولا خالف؟ في إيه؟ طب ويه؟ طب ما هو عنده ان تلت الباقي هياخد قد الام مرتين مع الزوج مع الزوج. طب ما هو في مساله في القول الاخر هياخد اقل من الام صح؟ في القول الاولاني هياخد اقل من الام. هو هنا لم يستحدث قولا يخالف قدرا مشتركا، يبقى ده يجوز هنا ان احنا نستحدث قول ايه ثالث. يبقى المساله يبقى هنبصوا اذا اختلف العلماء على رايين، اذا كان بين الرايين دول قدر مشترك اتفقوا عليه رغم اختلافهم لا يجوز احداث قول ثالث يخالف ايه هذا القدر المشترك. اما اذا لم يكن هناك احدث قول ثالث لا يخالف القدر المشترك، احدثت قول ثالث لا يخالف، يبقى يجوز هنا ايه احداث القول الثالث. يبقى عرفنا قول الثالث بقى له حالتين. حالة إذا كان هذا القول الثالث هيخالف قدرا مشتركا بين الرأيين السابقين، ده هينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. إذا كان القول الثالث لن يخالف قدرا مشتركا بين الرأيين يبقى ده إيه؟ يجوز اللي احنا نعمل به. طبعا هيبقى الرأيين بقى القول الثاني والثالث إيه؟ إن يجوز مطلقا إحداث قول ثالث، والرأي الأخير لا إيه؟ لا يجوز مطلقا احداث قول ثالث. يبقى دول الثلاث اراء في المساله، والقول الراجح هو القول اللي احنا فصلناه اللي فيه تفصيل مساله القدر المشترك. يبقى اذا اختلف العلماء على رايين المجتهدين على رايين هل يجوز احداث قول ثالث، هنقول ان قولا قول ايه يجوز وقول ايه لا يجوز وقول فيه ايه التفصيل، وهذا التفصيل هو ايه الراجح في المساله. حتة أخيرة هنختم بها، وهي هل يعني عشان ما نخدشش في حتة كده إيه يعني فيها كلام ملوش لازم، هل في عصرنا الحالي وارد إن يحصل إجماع ولا مش وارد؟ إزاي؟ ها؟ نعم؟ لا إحنا بنتكلم واقع بقى، يعني عصرنا اللي إحنا عايشين فيه ده وارد إن يحصل فيه إجماع؟ وارد مع وجود الوسائل الحديثة، مع وجود منظمات دولية موجودة زي مؤتمر العالم الإسلامي، ممكن يتعمل مجمع فقهي للعالم الإسلامي كله ويتاخد فيه العلماء، وحتى لو في علماء مش موجودين في المجمع ممكن يعرفوا آراء المجمع، لو في حد بره يبعت بيه آراءه ويراسل طبقا للتقنيات الحديثة. مسألة إمكانية حدوثه فهو ممكن الحدوث. لا خلينا بس نتكلم في مسألة الإجماع الصريح. الحصة الجاية هنشتغله في إيه؟ في القياس. القياس هو أصعب دليل موجود في منهج سنة إيه؟ تانية. والقياس هو أصعب باب موجود في أصول الفقه كلها في منهج ثالثة ومنهج رابعة. يعني ينبني على ذلك إنك أنت تيجي في القياس محضر، عشان لما اشرح لك يبقى انت ايه ما بتسمعش الكلام لاول مره. القياس موضوع صعب، وهو اصعب باب موجود في اصول الفقه كلها. القياس يحتاج الى تحضير، تاتي الحصه القادمه ما بقولكش مذاكر، بس تبقى ايه قريت تتسلى كده تقرا ايه الموضوع بتاع القياس بيتكلم على ايه الأبواب بتاعته إيه، عشان نقدر اللي احنا نتقن هذا الباب، لأن زي ما قلت لكم باب القياس هو أصعب حاجة هتقابلوها في دراسة أصول الفقه، وحاجة مهمة جدا. أتمنى اللي احنا نقدر الحصة القادمة يبقى فيه فكرة مسبقة قراءة، بس عايزك تقرأ تبقى محضر قراءة، لما بحيث لما أقول لك ألفاظ وأقول لك مصطلحات ما تبقاش تسمعها لإيه لأول مرة، تكون تحاول تفهم معنى المصطلحات دي. وأوصيكم يعني إن أصول الفقه، وقلت لكم الكلام ده السنة اللي فاتت وأكيد شفتوه في الامتحان، مادة سهلة جدا في السماع، ممكن تلاقيها إنها سهلة، ولكن إذا تركتها هتطير منك، هتبقى صعبة عليك جدا. فأنت عشان أصول الفقه ياريت اللي أنت تاخده تذاكره مباشرة، وإلا لو صبرت عليه للأسبوع القادم هتكون نسيته. فاللي انت حاسس وانت قاعد ممكن ده كلام يبقى سهل جدا، لما تيجي تسيبه فترة هتلاقيه بقى صعب عليك، وبالتالي المادة ممكن تبقى يعني فيها صعوبة شوية في مذاكرتها. فده وصية عامة في مذاكرة الدروس أول بأول. حاجة تانية إن في القياس دي تبقوا بس عندكم فكرة كده قريين إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.